النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مرحبا بكم في مشاعر الحب والود، مشاعر القرب مما يحبه الله جل وعلا في هذا الدين الكامل العظيم، هذا الدين الذي جاء بإرساء الحقوق وإعطاء كل ذي حق حقه ومنع الظلم والجور والعدوان، هذا الدين العظيم الذي جاء بتكريم أهل الكرم وبإرساء وتحقيق الفضل لأهل الفضل. إن اثنين في هذه الحياة أيها الإخوة والأخوات، على كل واحد منا حق لهما عظيم، لا يصلح بحال أبدا أن يتناسى، إنهما الوالدان. وما أدراك ما الوالدان؟ إنهما للإنسان، إن لهما على الإنسان غاية الفضل والإحسان بعد إنعام الرحمن جل وعلا. ولذلك توالت الشرائع الإلهية على تأكيد حق الوالدين، وخاصة في هذه الشريعة الإسلامية التي أكدت حق الوالدين أيما تأكيد. وعد الإنسان مهما بلغ في طاعته لله جل وعلا ولكنه مضيع لحق الوالدين، عد إنسانا خاسرا، كما قال ابن عباس في شأن هذا الأصل العظيم: من جاء بطاعة الله ولم يأتي بطاعة الوالدين لم يقبل منه أن يشكر لي ولوالديك. وتعددت الوصايا في القرآن العظيم وفي سنة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام بشأن الوالدين. من هذه الوصايا قول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. حول هذا الأمر نتوقف مع مشاركة كريمة لصاحب الفضيلة الشيخ خالد الباتلي، نتابع ثم نعود بإذن الله.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى الله عز وجل قضاء دينيا شرعيا، وهذا القضاء يمتثله أهل الإيمان والدين، فيمتثلون هذا الأمر وهذا القضاء. قضى سبحانه وتعالى بأهم المهمات: ألا تعبدوا إلا إياه، هذه قضية التوحيد وهي أصل الأصول، فلا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وعطف على هذه القضية العظمى حق آخر، وهو حق من أعظم حقوق الخلق فيما بينهم: حق الوالدين وبالوالدين إحسانا، يعني أحسنوا بالوالدين إحسانا. وهذا اللفظ عام يشمل جميع وجوه الإحسان، لأن الوالدين هما سبب وجودك أيها الإنسان. أين الوفاء وأين إيصال الحق إلى أهله؟ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، هذه الكلمة اليسيرة محرمة فضلا عما هو أكبر منها أو ما يماثلها. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. كل كلام طيب، كل كلام هين لين، هذا هو الذي يوجه إلى الوالدين، لأن حقهما عظيم. وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الوالد يحتاج إلى العناية، يحتاج إلى الرعاية، يحتاج إلى البر، يحتاج إلى الدعاء. فالولد الصالح هو الذي يدعو لوالديه في صلاته، وهذا كما قال بعض السلف: من دعا لوالديه فقد شكر لوالديه، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ خالد الباتلي ما أفادنا به ولا شك أن هذه الوصية الربانية وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذه الوصية حقيقة أنها تنتظم كل فعل كريم تتوجه به إلى والديك، وكل قول سليم لطيف بديع تتوجه به إلى والديك، بل حتى في المشاعر بعض الناس يغفل عن مشاعر البر نحو الوالدين. ولذلك ربنا جل وعلا قال ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. لو بحثنا أيها الإخوة والأخوات في شأن الأمهات والآباء وخاصة الأم، دعونا الآن نحن في هذه الساعة التي نتحدث فيها، استعرض منذ بدأت اليوم إلى لحظتك هذا، كم فكرت بوالديك؟ كم خطر على ذهنك؟ كي يعني إن كان والداك وقد أكرمت بحياتهما، هل فكرت كيف يأكلان، كيف يشربان، ما حالهما، مستأنسان أو ضائق صدرهما؟ الذي يستطيع أن أؤكده أن والديك بالتأكيد أنهما فكرا بك كثيرا وكثيرا. لا تقول أن عمري 20، 30، 40، والله لو عمرك 50، لو عمرك 100 سنة ستبقى في نظر والديك هذا الولد الطفل الصغير المحتاج إلى رعايتهما. فيا إخوان لا يخطئ كثير منا يقول أنا صرت كبير ما أحتاج إلى عطف الأمومة وعطف الأبوة، لا، أنت في نظر والديك صغير محتاج إلى عطفهما، فلا تحرمهما من هذه المشاعر. كن إنسانا راقيا، ارتقي بفكرك، ارعى هذين الشيخين الكبيرين. بعض الناس يكون للأسف جلف، عنده غلظة مع والديه ومع كل أحد، لا يترقق مع العبارة الحسنة ولا يتلطف مع التعامل الطيب، تسلم عليه يقول أنا لا أعرفك، تبتسم في وجهه يتجهم. هكذا يكون بعضهم مع والديه، عنده هذه الغلظة والجفاف، جفاف في المشاعر. لكن انظروا إلى منبع الأخلاق ورمز السمو محمد صلى الله عليه وسلم، لقد أعطى تلك السيدة الكريمة التي كانت بمقام أمه مجالا لأن تعبر عن أمومتها، وهي السيدة الكريمة بركة الحبشية التي كانت قد حضنته وهو صغير بعد وفاة أمه آمنة. استمرت أم أيمن رضي الله عنها بركة الحبشية في إغداق العطف والحنان على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم اليتيم، واستمرت تترقى وتستمر في إعطائه هذا الحنان وهو يشب صبيا ثم شابا ثم وهو كبير. وقفوا معي مع هذا المشهد اللطيف الظريف الذي فيه سمو نبوي ونبل مصطفوي. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم أيمن وعمره، وهذا بالمدينة قطعا أكثر من 53 سنة، يعني كان عمره تقريبا 60 سنة عليه الصلاة والسلام، كان صائما تطوعا الاثنين أو الخميس. فلما دخل على السيدة أم أيمن وكانت تنظر أن هذا النبي الكريم لا يزال بحاجة لعطفها، قدمت له الطعام، قال إني صائم عليه الصلاة والسلام. لا، قالت لا، كل، ما تصوم تتعب نفسك إلا تأكل، اقطع صيامك. ماذا فعل هذا النبي الكريم؟ هل تحاشى أو جفى هذه المشاعر، مشاعر الأمومة؟ هل قال لا هذه طاعة ولا أقطعها؟ إنه نبي كريم، إنه الذي قال الله عنه وإنك لعلى خلق عظيم. لقد أتاح لهذه السيدة أن تتسخط عليه كما يقول الإمام النووي في شرحه لهذا النص النبوي وهو في صحيح مسلم، أن تعبر عن أمتها: كل يا محمد، كل النبي الكريم إمام الأمة وفي هذا العمر الذي يقارب 60 تقول اقطع صيامك وكل، فيستجيب عليه الصلاة والسلام. أنتم أيها الإخوة أيها الأخوات، أتيحوا المجال لأمهاتكم وآبائكم لأن يمارسوا مشاعر الأمومة. تقبلوا، استجيبوا، سم أبشر، سمي أبشري، على عيني على راسي، تلطفوا، هذا أمر ربنا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. مرة أخرى نقف مع الشيخ الكريم الشيخ خالد الباتلي ومع بعض دلالات قول الله جل وعلا: وكان أبوهما صالحا.
وكان أبوهما صالحا، هذا في سياق أحد المواقف الثلاثة التي حصلت لموسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري. إن صلاح الآباء يدرك الأبناء، ذكر ابن عباس كما نقل ذلك المفسرون عنه رضي الله عنهما أنه قال: حفظ بصلاح والدهما، ولم يذكر لهما صلاح، هذين الغلامين لم يذكر عنهما صلاح، وإنما حفظ بصلاح أبيهما وكان الأب السابع فيما ذكر. فهذا من بركة صلاح الأبناء، من بركة صلاح الآباء على الأبناء. ولهذا جاء عن سعيد بن المسيب من كبار التابعين أنه قال لولده: إني لا أزيد لك في صلاتي رجاء أن أحفظ فيك، ثم تلا: وكان أبوهما صالحا. وقال محمد ابن المنكدر من التابعين أيضا زهاد الصالحين، قال: إن الرجل ليحفظ بصلاحه، ليحفظ في ولده وولد ولده والدويرات من حوله بفضل صلاحه. إذن أيها الإخوة، الدرس أن نصلح مع الله، وأن نصلح أنفسنا مبتغين بذلك وجه الله ومبتغين الأجر من عند الله سبحانه وتعالى، ولنبشر بالأجر العظيم والخير العميم الذي لا يقتصر على الآخرة، وإنما يعجل ذلك في الدنيا ببركة هذا الصلاح وهذه الطاعة على الأولاد من أبناء وبنات.
شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ خالد ما تفضل به، ونسأل الله تعالى أن ينفع به. لازلنا في هذه المشاعر الفياضة نحو الأمومة، لأن الأمومة أيها الإخوة والأخوات آية من آيات الله. هذه العاطفة وهذه الرحمة التي جعلها الله في قلب الأم وقلب الأب. لذلك عند التأمل في نصوص القرآن والسنة، وهذا القرآن أيها الإخوة بناء عجيب في لغته ولا غروة، فهو كلام ربنا. لو كما قال عثمان: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. تأملوا في القرآن، لا يوجد وصية للوالدين بالتعطف على أولادهما. لماذا؟ لأن الوالدين ينطلقان بهذه العاطفة خلقة، كما في قانون الجاذبية أن الشيء يذهب إلى الأرض تلقائيا، فكذلك هذه العاطفة تندفق وتجري وتسيل من الأبوين نحو الأولاد. لكن توالت الوصايا للأولاد: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أن اشكر لي ولوالديك، إلى آخرها من الآيات. لماذا؟ لأن الأبناء والبنات للأسف الشديد ينسون من وراءهم، ينسون الآباء والأمهات، ينسون التضحيات. جاءت الشريعة لتقول: قفوا، تأملوا. وهذا من كمالات هذا الدين، من جمال هذا الدين. إذا كانت دول العالم تغص بالدور، دور الإيواء للآباء والأمهات، فهذا غير مقبول في الإسلام. الأم والأب مأواهما القلب لا يسعهما غيره، فإن وجدت قصور شاهقة أو مبان فارهة وجعل فيها الآباء والأمهات عند كبرهما فهذا نوع من العقوق الذي يمارسه من كان موجودا من أولادهما. إن كوخا تسكنه والديك معك خير من قصر يكون مأوى لهما ليس عندهما حس ولا رمس ولا حديث ولا خطاب ولا حنو. وللأسف الشديد أن دور الإيواء انتقلت إلى عالمنا الإسلامي، وهذا علامة خذلان ونقص في البركات وما حلت النقم وكثرة الشدائد على الناس إما في مجتمعهم أو على الأفراد إلا بسبب الإخلال بهذا الواجب العظيم نحو الوالدين. ولست هذا أزعمه من عندي، نعم في جملة من المشكلات وأثار الذنوب والمعاصي، لكن اقرأوا إن شئتم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، وأعظم الرحم الأم والأب. لكن قطعت الأرحام، عق الآباء والأمهات فنزلت فمحقت البركات ونزلت العاهات والآفات. ثم إن من كمال الشريعة وجمالها وسموها أنها لم تنظر إلى الوالدين بمنزلة واحدة. لماذا؟ ثم تتفاوت، الأم بذلها أكثر وكدحها أشد ومعاناتها أعظم، فيقال لك يا أيها الولد ابنا كنت أو بنت إن لأمك ما ليس لأبيك، لأبيك فضل وقدر وواجب البر، لكن للأم ثلاثة أضعافه. وتأملوا هذا الحوار مع النبي الكريم هادي العالمين من البشر محمد صلى الله عليه وسلم. يقول له الرجل: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ من هو الشخص الذي ينبغي أن أحسن الصحبة معه وأكرم المجالسة وألاطفه غاية الملاطفة؟ من هو الذي يأتي في المرتبة الأولى؟ فأجابه: أمك. قال له: ثم من؟ قال: أمك. مرتبة ثانية قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. لماذا؟ لأن الأم تشقى وتتعب بالحمل ثم بالوضع، لأن الوضع والولادة إشراف على الموت، نوع من الموت. وكم من الأمهات من قضينا ومتنا في حال الولادة. ثم تتعب أيضا بالرضاع والحضانة، ثم يشاركها الأب في التربية والحضانة. فلا غروة أن يكون للأم هذا القدر. قبل أن أودعكم أوصي وأقول: يا أيها الأخ الكريم، يا أيتها الأخت الكريمة، إن كان والدك أو أحد منهما حي فالزمه، أكثر مجالسته، صبحه ومسه، اشرب معه الشاي والقهوة، واشرب معه الماء وكل ما تستطيع من طعام، احضر مائدته في كل حين، وإلا والله سيأتي يوم، لا أقول تتمنى لقاء والديك، بل تتمنى رؤيتهما حتى في المنام، وهما الآن بين ناظريك، استمتع بهما واملأ جوانحك بالنظر إلى مهجهما. نسأل الله أن يحسن العاقبة للجميع وأن يرزقنا برنا لآبائنا وأمهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد